بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا بالكلام على أحكام حديث أبي هريرة. الفطرة خمس. قوله وتقليم الأظافر، في هذا مشروعية تقليم الأظافر وقصها وقطعها وعدم استئصالها، أن يكون إلى حد الأنملة، الإصبع لان تخرج الظفر كاملا. ومن أهل العلم من يوجب ذلك على الدوام، وأن من طال ظفره وتحته أوساخ أن وضوءه لا يجزئ، لكن هذا القول فيه نظر، لأن هذا الحكم لو كان كذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خصوصا وأن هذا ربما يكثر في الأعراب وأهل البادية. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بأن من طال ظفره وتحته شيء من الوسخ أن وضوءه ليس بصحيح أو أن هذا لا يجزئ، وإنما هذا من محاسن الأعمال ومن التنظف والتطيب. فلهذا ينبغي للشخص أن يقلم أظفاره وألا يبقيها طويلة، وإطالتها على خلاف الفطرة، وإطالتها سبب لتجميع الأوساخ، وإطالتها على قصد على نحو ما عليه الكفار يعتبر تشبها، والتشبه هذا محرم. ومنهم من يطيل ظفر إصبعه الخنصر، يطيل ظفره، قال من أجل إذا احتجت إلى شيء أستخدمه به، هذا لا يسوغ لك ألا تقلم ظفرك. نعم. وهكذا من النساء من تطيل أظفارها من أجل التجمل والتزين على نحو ما يفعله الكافرات أو الفاجرات، فلا يليق بالمسلمة أن تتشبه بأعداء الإسلام أو أن تتشبه بالمنحطين أخلاقيا، وإنما عليها أن تعمل بوصية نبيها صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى لها عند ربها وأنقى لها مما يحلق من أوساخها. وهل يبدأ في تقليم الأظافر بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ولم يرد في تقليم الأظافر شيء في البدء، هل هو بالأيمن أو بالأيسر، فلهذا يكون البدء باليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. وبأي شيء يبدأ؟ في أصابعه. كذلك لم يرد شيء في ذلك، وإلا فبعضهم استحب أن يبدأ بسبابة اليمنى، يبدأ بسبابة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وهكذا بعضهم يقول أيضا في اليسرى، وذكره النووي وغيره، وهذا لا دليل عليه. وهم يقولون تبدأ بالسبابة لأنك تشير بها إلى كلمة التوحيد في الصلاة، فهي أولى بإزالة الظفر من غيرها. وعلى كل فالأمر واسع، إن بدأ بالإبهام أو بالسبابة أو بغيرها بغيرهما فلا حرج ولا مانع، لكن الأفضل يبدأ باليمين ثم الشمال. نعم. والأشياء التي توضع يفعلها النساء على الأظفار مثل ما يسمى بالمناكير أو بعض يعني الخضاب، يكون له جرم في بعض الخضاب، يأتي لونه أسود يكون له جرم، فإذا كان له جرم جسم بحيث يمنع وصول الماء فهذا لا يصح معه الوضوء، فلهذا يجب إزالة ذلك. هذا مع ما في المناكير ونحو ذلك من تشبه بالكفار، وهو اسم على مسمى مناكير. قوله نتف الإبط، نتف الإبط هذا هو المشروع فيه، النتف للحلق، وهذا أنفع وأصلح، لأن الشعر إذا حلق كثر، إذا حلق صار غليظا غلظا، بخلاف إذا نتفت فإنه يبقى على ما هو عليه من القلة والخفة، فلهذا هذا أنفع. والحكمة من نتف الإبط إزالة ما يكون من روائح كريهة بسبب وجود الشعر، إذا اغتفن فإنه يفعل رائحة كريهة، وهكذا مع العرق، فلهذا كان من الفطرة نتف الإبط. وهل يبدأ بالأيمن أو بالأيسر؟ يبدأ كذلك بالأيمن لعموم حديث عائشة، كان يعجبه التيمم في شأنه كله. بقي الذي ما يتحمل النتف من حيث الجواز، جائز له أن يحلق، وإلا فالنتف أفضل، ولو استخدم شيئا النورة أو بعضهم يستخدم الرماد فلا مانع في ذلك. على كلنا النتف أفضل، وهكذا بعض النساء ربما تستخدم ما يسمى بالحلو أو نحو ذلك، هذا لا مانع منه في نتف الإبط أن تستخدم ذلك، لا مانع منه. قوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، هل المراد بهذا الحصر؟ الجواب لا، وقد أشرنا إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في رواية أنه قال من الفطرة خمس. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن من الفطرة عشر، فذكرت هذه الأشياء إلا الختان، وذكر معها أيضا إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. وغسل البراجم كذلك، فهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. والحكم في ذلك أنه لا يعتبر مخصوصا، فما يتعلق من الفطرة أشياء كثيرة، أشياء كثيرة من الفطرة. وهل لهذه الأشياء وقت معلوم أم أنه متى ما أراد قصر وحلق أو لا؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. وصرح عدد من العلماء أنه لا يجوز أن يبقى أكثر من 40 ليلة. فإذا ترك الشخص أظفار مدة شهر ومن حيث الجواز جائز، لكن تزيد على 40 لا يجوز. نعم. ولكن قد يتعين عليه قبل هذه المدة إذا انبعثت منه روائح كريهة، ولا يتم ذلك ولا يزال إلا بإزالة هذا الشعر أو الأظفار، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يزيلها ولو قبل المدة. فينبغي المسلم أن يتأدب بهذه الآداب وأن يعمل بها وأن يعلمها أهله وولده من أجل أن ينشأوا على الفطرة. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث، وانتهينا أيضا من هذا الباب، باب في المذي وغيره.